السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح العقيدة الطحاوية الشيخ صالح آل الشيخ أكرمه الله عز وجل. وانتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام أبي جعفر الطحاوي: والخير والشر مقدران على العباد. وقال أي الطحاوي: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أرجو أن تنتبهوا لهذا المبحث، فهو يعني مبحث شائك ويحتاج إلى تركيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم رشد والصواب. الشرح يريد رحمه الله أي الطحاوي هنا أن يقرر أن مسألة الاستطاعة، وهي القدرة والطاقة، اختلف فيها الناس ما بين الجبرية إلى القدرية، والقول الوسط فيها هو قول أهل السنة والجماعة التابعين لظاهر القرآن والحديث في أن الاستطاعة منقسمة إلى قسمين: استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. يعني استطاعة هي قدرة وطاقة يوصف العبد بها قبل أن يفعل الفعل وتستمر معه إلى أن يفعل، واستطاعة أخرى هذه تكون مع الفعل ولا يجوز أن ينفك الفعل عنها أو الفاعل عنها. وهذا الذي ذكرته هو الذي دلت عليه الآيات. نعيد هذه الفقرة من جديد. يقول: والاستطاعة منقسمة إلى قسمين: استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. يعني استطاعة هي قدرة وطاقة يوصف العبد بها قبل أن يفعل الفعل وتستمر معه إلى أن يفعل، واستطاعة أخرى هذه تكون مع الفعل ولا يجوز أن ينفك الفعل عنها أو الفاعل عنها. وهذا الذي ذكرته هو الذي دلت عليه الآيات ودلت عليه السنة من أن الإنسان المكلف يوصف بأنه مستطيع ويوصف بأنه غير مستطيع. فقال عز وجل في الوصف بالاستطاعة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني ما تستطيع. الاستطاعة هي الوسع والطاقة والقدرة، ولهذا قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وفيما يقابل في الاستطاعة المنفية قال تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقال: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ونحو ذلك. فإذا الشريعة فيها استطاعة مثبتة وفيها استطاعة منفية. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا الشريعة فيها استطاعة مثبتة وفيها استطاعة منفية. وواجب إذن أن ينظر إلى هذه النصوص بالفهم، وهي أن المثبت غير المنفي. ودي قاعدة عامة يا أخوانا، أرجو أن لا تغفلوا عنها. المثبت غير المنفي. بمعنى إيه؟ لو جاء شيء مثبت وجاء نفس اللفظ منفي فلا لزاما أن يكون غير هذا. كمثلا وجود العقل ووجود السمع، كما قوله تعالى كما في قوله تعالى وصفا للكافرين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى قالوا هنا لم نستطع السمع وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وثبتت في نصوص أخرى قوله تعالى ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهنا أثبت لهم سمع وهنا نفى عنهم سمع، وهنا أثبت لهم عقل وهنا نفى عنهم عقل. فطالما إن الشيء الواحد جاء مثبتا في نص وجاء منفيا في نص، فلزاما أن يكون المثبت غير المنفي والمنفي غير المثبت. ودي قاعدة عامة. قال وهي أن المثبت غير المنفي، فإذا لابد أن تكون الاستطاعة على قسمين، وهذا هو الذي أراده هنا وهو الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة، وسيأتي مزيد تقرير لها إن شاء الله في المسائل. وقوله هنا والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني يجب بها حصول الفعل وإيقاع الفعل ووجود الفعل، يعني توجد استطاعة وقدرة إذا وجدت وجد الفعل. لهذا قال هنا من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، وذلك أن الله عز وجل هو الخالق لأفعال العباد. فقوله هنا من نحو التوفيق هذه جملة اعتراضية لسبك الكلام، والاستطاعة التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل. وقوله من نحو التوفيق هذا ليدلل على أن الاستطاعة هذه التي يجب معها حصول الفعل هذه فيها أمر غيبي زائد، فيها إعانة ثانية، فيها شيء زائد عن الظاهر. ولهذا قال الاستطاعة التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل، لأنه لا يمكن أن يحدث الفعل إلا بقدرة، وهذه القدرة لا يمكن أن تكون قبله ثم تنعدم وقت الفعل. فكيف يمكن أن يحصل فعل بلا قدرة للفاعل على فعله؟ لكن هل يستقل بهذه القدرة أم ثم أمر زائد؟ لابد هناك أمر زائد يأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. وقوله في الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبه يتعلق الخطاب. وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة المثبتة، وهي التي يتعلق بها الحساب والعقاب والخطاب والأمر والنهي، لأن الله عز وجل جعل للمكلفين من المشركين أسماعا وأبصارا وأفئدة، وجعل لهم قدرة على أن يصلوا، قدرة على أن يتأملوا، على أن يصلوا، قدرة على أن يتأملوا، قدرة على أن تبين ما أيد به ما أيد به صلى الله عليه وسلم من المعجزات والآيات والبراهين. لكنهم لم يريدوا أن يسمعوا مع وجود الآلات ووجود الصحة ووجود القدرة. انتبهوا كلمة لكنهم لم يريدوا أن يسمعوا، لم يريدوا أن يسمعوا ديت لها وجهين: أنه أعرض عن الحق حتى وصل الحال بأحدهم وضع كرصفا في أذنيه حتى لا يسمع، والأمر الثاني هو يسمع ولكن في نيته أن يسمع ولا يستجيب لما دل عليه ما سمعه. واضح يا أخوانا دي؟ يبقى لكنهم لم يريدوا أن يسمعوا مع وجود الآلات، إما أن يعطل الآلة كما ذكر أن الطفيل بن عمرو الدوسي وضع في أذنيه كرصف لما طاف بالبيت في بداية الدعوة، والأمر الثاني أنه استمع ولكنه لم يمتثل لما دل عليه الشيء الذي استمع منه من أدلة شرعية. ويدخل في هذا أيضا ما كان يفعله مشركو مكة من التشغيب وشغل الناس حتى ينصرفوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالمنفي ليس هو الآلة، انتبهوا، والمنفي في عدم الاستطاعة هو ما يكون مع الفعل من التوجه إلى الخير والهدى والسماع النافع لما معه مما يصده وينفيه من الهوى واتباع الشهوات. إذا تبين هذا فإيضاح هذه الجمل في مسائل. المسألة الأولى: هذه المسألة متصلة بالقدر والإيمان به، وأصل بحثها من المعتزلة، وذلك أنهم قاعدوا قاعدة وهي أن الناس في فعل الله سواء، وهو أن العاصي والمطيع المؤمن والكافر كلهم أعطوا شيئا واحدا، فهذا فعل الخير وهذا فعل الشر بمحض قدرته. خدوا بالكم يا أخوانا بحيث ننتبه من أين جاء مذهب الجبر، جه منين، والخلل من أتى من أين. ودائما أهل البدع بغض النظر عن أسمائه قبل أن يؤصلوا بدعهم أو قبل أن يتكلموا ببدعهم وضعوا أصولا هي محض كذب وافتراء، إما باستدلالات عقلية غير صحيحة وإما بخطأ في فهم بعض النصوص، ثم يقعد القاعدة ويبنوا عليها البدعة. فهنا نريد كيف نشأ مذهب الجبرية، وهو أن العبد مجبور على أفعاله، يفعل هذا بغير إرادة ويفعل هذا بغير إرادة. قالوا فين؟ حاضر، ما هنعيد الفقرة ثانية. هذه المسألة متصلة بالقدر، مظبوط كده؟ ها؟ هذه ايه؟ لا نعم، ببدأ من المسألة الأولى ثانية. هذه المسألة متصلة بالقدر والإيمان به، وأصل بحثها من المعتزلة، وذلك أنهم قعدوا قاعدة وهي أن الناس في فعل الله سواء، وهو أن العاصي والمطيع المؤمن والكافر كلهم أعطوا شيئا واحدا، فهذا فعل الخير وهذا فعل الشر بمحض قدرته، أي على فعل الخير والشر. فهذه التسوية بين الجميع جعلتهم ينفون أن يكون هناك أمر زائد خص به هذا أو منع منه ذاك أو منع ذاك، فجعلوها جميعا قبل الفعل، وأما مع الفعل وفي أثناء الفعل فعندهم العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وبالتالي فلو جعل هذا مستطيعا للفعل وهذا غير مستطيع لكان الناس ليسوا سواسية فيما أعطاهم الله، وبالتالي يترتب على هذا أن هذا ظلم وهذا أعطى ما لم يعطى غيره. تاني وركزوا معايا، قلتلكم في بداية الدرس مش بسيط، نرجو التركيز يا حبيبي. طبعا قبل الإعادة، الذي يعني جعل كثير من أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم بمثل هذا الكلام، لأن كلام الشيخ صالح من ألفه إلى يائه استقاه أكرمه الله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، واخد بالك، الذي حملهم على ذلك هو علم الكلام. يعني ما أضر الأمة شيء أكثر ما أضر علم الكلام، ضر ما بعد ضر، وإلا والأمور واضح، الله عز وجل كلف وقرن التكليف بالاستطاعة، والاستطاعة هي الآلة التي عندي، فإذا استطعت أن أفعل الشيء أفعل، يؤجرني الله عز وجل عليه، وإن عجزت ولم أتمكن من الفعل الله عز وجل رحمته واسعة، فإن كنت أستطيع وتكاسلت الله سبحانه وتعالى يعاقب، ومن تاب تاب الله، وانتهى الأمر على ذلك. ولكنهم نظرا لعدم طهارة القلوب ونظرا لإعطاء العقل أكثر مما يعني يخصه أو يتناسب معه، أوقعهم في حيرة وتردد، جر من ورائها وبالا على كل الأمة، لأن مثل هذه المباحث كثير من الناس تختلط عليه ويزل فيها. طيب، هذه المسألة متصلة بالقدر والإيمان به، ولعل إخواننا اللي بيحضروا معانا بالأمس في مدينة مدغمر وإحنا بنشرح العقيدة الواسطية بالأمس، تكلمنا عن مسألة حلول الأعراض في الأجسام، التي من خلالها الجهمية نفوا صفات المولى عز وجل، وتعرض لها أيضا الشيخ صالح في هذا الكتاب أكرمه الله. يبقى دي مسائل يا أخوانا تحتاج إلى شيء من التركيز بحيث تستوعبها، وإن قدر ربنا عز وجل عليك ابتلاء لك وجلست مع مبتدع يعني يشنشن بهذه الكلمات تتمكن من الرد عليه. هذه المسألة متصلة بالقدر والإيمان به، وأصل بحثها من المعتزلة، وذلك أنهم قعدوا قاعدة وهي أن الناس في فعل الله سواء، وهو أن العاصي والمطيع المؤمن والكافر كلهم أعطوا شيئا واحدا، فهذا فعل الخير وهذا فعل الشر بمحض قدرته. فهذه التسوية بين الجميع جعلتهم ينفون أن يكون هناك أمر زائد خص به هذا أو منع ذاك، فجعلوها جميعا قبل الفعل، وأما مع الفعل انتبهوا، وأما مع الفعل وفي أثناء الفعل فعندهم العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وبالتالي فلو جعل هذا مستطيعا للفعل وهذا غير مستطيع للفعل لكان الناس ليسوا سواسية فيما أعطاهم الله، وبالتالي يترتب على هذا أن هذا ظلم وهذا أعطي ما لم يعط غيره. من هنا نشأت البدعة الخبيثة عندهم، وقالوا أن العبد يخلق أفعال نفسه. فإذا أصل بحث المسألة هي عند المعتزلة، ولماذا بحثوها؟ انتبه، بسبب القاعدة التي قعدوها وهي أن الجميع يجب أن يكونوا في فعل الله واحدا حتى لا يظلم هذا ويترك هذا. إذا فهم هذا الأساس فسبب افتراقهم في هذه المسألة أن قالوا الاستطاعة لا تكون إلا على هذا النحو، وهي أن تكون قبل الفعل. أما الاستطاعة المقارنة فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي يفعل، والله عز وجل لا يجعل هذا مستطيعا وذاك غير مستطيع، لأن هذا ظلم. ولما كانوا كذلك قابلهم من يثبت الاستطاعة المقارنة وهم الجبرية، ونفوا أن يكون الإنسان قدرة على فعل أي شيء، ولهذا قالوا ليس هناك استطاعة سابقة، وإنما الاستطاعة هي أنهم يقدروا على الفعل، وهذه القدرة في الواقع من الله، فلهذا الإنسان أصلا لا يستطيع لأن الله نفى. وقال وكانوا لا يستطيعون سمعا، وقال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ونفى أيضا عنهم الرمي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طبعا تكلمنا في مسألة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقلنا أن الرمي في لغة العرب له معنيان، اللي هو خروج السهم من يد الرامي وبعد ذلك إيصال السهم إلى الهدف، أما الأولى فهي من فعل العبد، وأما الثانية فهي من توفيق المولى عز وجل. إذا لا يمكن أن يفعلوا شيئا في زعمهم، فقابلوا القدرية في مسألة الاستطاعة لا في مسألة القدر والجبر. في القدر والجبر أصلا الجبرية سبقوا القدرية في مسألة الجبر المعين، أما القدر الذي هو نفي العلم فهو الذي كان أولا، أعني أن الجهمية الذين هم جبرية سابقين للمعتزلة الذين هم قدرية، يعني كفرقة الجهمية هم الذين أظهروا الجبر ونصروهم من جهة وجود الجهمية قبل وجود المعتزلة الذين هم القدرية. فإذا نقول إن الجبرية قبل، لأن الذين مثلهم هم الجهمية وأولئك مثلهم المعتزلة وهم متأخرون عنها. أما من جهة القدر والجبر كقول فالقدرية سابقون، لأن نفاة العلم ظهروا في زمن الصحابة، وأما الجبرية فجاءوا بعد ذلك. لكن تفاصيل أقوال الجبرية والقدرية ما نشأت إلا مع ترسخ المذهبين في الجهمية وفي القدرية المعتزلة. المسألة الثانية، قرر الطحاوي هنا أن الاستطاعة على قسمين، استطاعة مقارنة يجب بها الفعل، يعني إذا ولدت الاستطاعة حصل الفعل دون تأخر، واستطاعة متقدمة، وهذه لا يجب أن تكون مع الفعل بل تتقدم، وهي المتعلق بها الأمر والنهي، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. عدم الاستطاعة هنا هل هي خاضعة لأن يجرب إذا أراد أن يصلي، أو هي عدم تمكن آلته من القيام؟ هذا معروف قبل أن يدخل أصلا في الصلاة، ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا. هل يبدأ يحد ثم ينظر هل هو مستطيع أو لا؟ الاستطاعة التي هي الزاد والرحلة وغيرهما، وهذه تكون قبله، إذن هذه معلومة قبله. فإذا التكليف الأمر والنهي والعذر إلى آخره، هذه متقدمة، استطاعة قدرة وسع آلات سلامة صحة إلى آخره متقدمة أيضا. لكن الذي دل الدليل عليه أنها ليست الاستطاعة الكونية بل المراد الاستطاعة الشرعية، والاستطاعة الكونية هذه أخص من الاستطاعة الشرعية، فإنه قد يكون المرء مستطيعا كونا ولكنه ليس بمستطيع شرعا. مثال ذلك، يمكن للمرء أن يسيل الماء على جرحه الذي لم يندمل، يمكن أن يغتسل ويسيل الماء عليه، هذا يمكنه كونا ويستطيع ويمد يده ويصب الماء عليه إلى آخره. يمكن أن يصلي الصلوات قائما وهو مريض، لكن لأنه غير مشلول، لكنه شرعا لا يسمى مستطيعا، لأن الأول يورثه أو يورث زيادة في المرض والشريعة متشوفة للتيسير، والثاني يورثه أيضا عدم الخشوع في الصلاة والتعب إلى آخره ومجاهدة النفس، وربما أورثه زيادة المرض والشريعة متشوفة في الصلاة إلى خشوعه وحضور قلبه وألا يزيد مرضه إلى آخره. اكتب عندك، قال شيخ الإسلام: الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي، لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة وشكل المكنة ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرا. قال شيخ الإسلام: الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه، بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة. أعيد هذا الكلام لأنه في غاية الدقة والمتانة. كتبت يا شيخ سالم؟ علاء كتبت ولا عيد تاني؟ عيد تاني يا أخوان، مهمة جدا الجزئية الذي قالها شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام، خدوا بالكم هذه الشروحات أنا متعمد واللي في دماغي، يعني كمان سنتين إن أبقانا ربنا عز وجل سنستمر على ما نحن فيه، وممكن بعدها هنجرب نبدأ بكتب شيخ الإسلام ونقرأ فيها، هل يا ترى هنستوعب أم لا بصدق؟ واخدين بالكم؟ لأن كلام شيخ الإسلام الصفحة الواحدة لو جلست فيها يوم كامل واستوعبتها فنعم الرجل، فعلا نعم الرجل، لأنه شيخ الإسلام يعني ما لقب باللقب هذا إلا لما استقرأوا علمه وعرفوا من هو. أعيد الكلام تاني، قال شيخ الإسلام: الاستطاعة الشرعية، لأن هنا الشيخ صالح أكرمه الله قال الاستطاعة كم نوع؟ كونه إيه وشرعي، فإحنا لازم نضع ضابط الاستطاعة الشرعية. قال: الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي، لم يكتفي الشارع فيها بمجرد المكنة. يعني الشارع لم يكتفي المكنة، يعني إيه؟ أستطيع أن أغير المنكر، فين عندي مقدرة أطلع على المسرح اللي هم عاولينه وأشعل فيه النار وأنا ورجالتي، وكذا أنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، أنا أستطيع، واخد بالك؟ يبقى هنا الشارع الحكيم لم يجعل هذه الاستطاعة الشرعية موجودة بمجرد المكنة، مش قضية تتمكن، لا، من قال هذا الكلام؟ فثم قال: ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرا على الفعل. طيب أسأل كده، كتبت يا مرشد الكلام ده؟ كتبت يا وليد؟ طيب يا شيخ سالم كتبت، بص معايا كده: بل متى كان العبد قادرا على الفعل. قدر هنا كوني ولا شرعي؟ أحسنت، كوني. ركز خضر، كوني. العبد قادر، قادر على إيه؟ على الفعل، قادر إن أنا أصلي قائما، قادر إن أنا هتوضى، بس هتوضى من هنا وهيشيلون عن العناية مركزة من هنا، يبقى قادر كوني، يعني الآلة عندي قادرة، مش هو ده كفاية بس، لا، بننظر بقى هل مع كونك قادر كونا يترتب على الفعل أذى وضرا لك أم لا. فإن ترتب أذى وضرا لك فلست بقادر شرعي ولا كوني؟ شرعي. أحسن، واضح يا أخواننا كده؟ مفهوم الجزئية دي؟ أعيد كلام شيخ الإسلام تاني. قال شيخ الإسلام: الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي، لم يكتفي الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة. يبقى هو قادر كونا ولكن فيه ضرر، ايه هيلحق؟ راح يغير المنكر بلسانه، عمله فيه اللي ما ينعملش، خلاص. يبقى هنا ايه؟ ان كان قادرا كونا ولكنه قادر غير ايه؟ قدر غير قدر ايه؟ شرعي. لما؟ للضرر الذي ايه يلحقه. واضح يا اخوانا؟ طيب، نعم. لا، ده أخونا بيسأل عن الضرر يلحق غيره بسبب فعله. هذه الجزئية شيخ الإسلام تعرض لها في الحزبة، فقال: وإذا كان الضرر يتعدى إلى الغير من جراء الحزبة كانت الحزبة محرمة. وضحت؟ يعني أنا هروح أغير منكر، واخد بالك؟ الضرر ايه؟ لما غيرته مسك بقى كل اخواني، نزل بهم من الضرر ما لا يعلمه الا الله وانا معهم. فالحزبه في هذه الحاله منها يا اخواننا محرمه مع انها فرض. تخيل بقى لما ينتقل الامر من الفرضيه الى الايه؟ الى التحريم. شيء عجيب. واضح يا اخواننا؟ يبقى هنا الضرر يتعدى الى الغير. عشان كده في فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر العلماء قالوا: ولحوق الضرر بالمحتسب له اعتبار، له اعتبار، هل يغير أم لا يغير مع حصول الضرر عليه؟ دي تفصيل عند أهل العلم. ها، أكمل المبحث، طولوا بالكم وركزوا على قدر الاستطاعة. طيب، أعيد من أول قوله: فإذا التكليف الأمر والنهي والعذر إلى آخره. أعيدها تاني بعد أن سمعنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، سيجل لك كثيرا من كلام الشارح. فإذا التكليف الأمر والنهي والعذر إلى آخره، هذه متقدمة استطاعة، قدرة، وسع، آلات، سلامة، صحة، متقدمة أيضا. لكن الذي دل الدليل عليه أنها ليست الاستطاعة الكونية، بل المراد الاستطاعة الشرعية. وعرفنا إيه معنى الاستطاعة الشرعية، والاستطاعة الكونية هذه أخص من الاستطاعة الشرعية، فإنه قد يكون المرء مستطيعا كونا ولكنه ليس بمستطيع شرعا. ليه؟ لأن الشارع نفى الحرج عنه، والشريعة متشوفة ومتشوقة إلى اليسر، فهذا يفعل كونا يستطيع، ولكن يترتب على الفعل مضرة إما فيه وإما في الدعوة وإما الإخواني. يبقى في هذه الحالة الرجل ده مستطيع شرعا ولا غير مستطيع؟ غير مستطيع، وإن كان مستطيع إيه؟ كونا. طيب مثال ذلك، يمكن للمرء أن يسيل الماء على جرحه الذي لم يندمل، يمكن أن يغتسل ويسيل الماء عليه، هذا يمكنه كونا ويستطيعه ويمد يده ويصب الماء عليه إلى آخره. يمكن أن يصلي الصلوات قائما وهو مريض لأنه غير مشلول، لكنه شرعا لا يسمى مستطيعا، لأن الأول اللي هو إيه؟ إسالة الماء على الجرح الذي لم يندمل. إيه معنى يندمل؟ يتماثل للشفاء. يقول يورثه زيادة في المرض، والشريعة متشوفة إلى التيسير. والثاني يورثه أيضا عدم الخشوع في الصلاة والتعب، ودي مهمة جدا. يعني الإنسان ممكن يصلي ويقف خلف الإمام وهو جالس بيصلي عمال إيه؟ يفكر الألم ده هيروح إمتى. يبقى هنا ما عادش بقى مسألة إيه؟ أنه يتابع الإمام في القراءة أبدا، بعيد كل البعد. كذلك لذلك لما سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، رجل دخل المسجد فوجد الجماعة مقامة وهو حاقن، حاقن يعني إيه؟ يحبس بوله، يقول فإذا تحلل من بوله فتته الجماعة، وإذا حقن بوله تمكن من الصلاة في الجماعة، أي الصلاتين أفضل؟ قال أن يصلي غير حاق بإجماع. أبلك برغ ها؟ تاني رجل حاق، حاق يعني شيخ، حاق يعني يحبس دولة أو يحبس غائطه أو اشتد به الجوع، ودخل المسجد بدل ما يدخل دورة المية لقى الجماعة مقام، قال لك أودي تحمل شوية وادخل مع الجماعة. طبعا هنا هيبقى متحمل، الحالة معروفة. فشيخ الإسلام سئل أيصلي حاقنا مع الجماعة أم يصلي منفردا بعد الجماعة وبعد أن يتحلل من بوله، أي الصلاتين أفضل؟ قال يصلي منفردا خلف بعد الجماعة غير حاق بإجماع. يبقى هنا القضية مش قضية حركات تؤد. يبقى كذلك الإنسان دلوقتي يستطيع أن يصلي قائما وخبلك ويصلي خلف الإمام والإمام يطيل، ولكن كما يفعل بعض الناس كل شوية يرجع خطوتين ويتقدم خطوتين ويميل إن هذا شوية ومين إن هذا شوية ويتكى على ظهره شوية، بس ما يقولش آه كتمه، واخد بالك؟ دي مش صلاة، هذه ليست بصلاة، بعيدة كل البعد عن الخشوع. طيب يقول والثاني يورث أيضا عدم الخشوع في الصلاة والتعب إلى خبر ومجاهدة النفس، وربما أورثه زيادة المرض، والشريعة متشوفة في الصلاة إلى خشوعه وحضور قلبه وألا يزيد مرضه إلى آخره. فإذا مما لم ينظر إليه في البحث أيضا أن الاستطاعة التي هي سلامة الآلات المرادة في تحقيق المسألة هي الاستطاعة الشرعية لا الاستطاعة الكونية. ومن أجل ذلك برضو هنا مسألة العلماء تكلموا فيه، هل يا ترى المريض الذي أمره الأطباء بعدم الصوم وهو يجد في نفسه قوة على الصوم أيصوم أم يستجيب لأمر الأطباء؟ قالوا تفصيل، لأن مسألة الاستطاعة على الصوم يوم أو يومين دون النظر إلى المآل ليس من الشريعة. المآل يعني هو مثلا سينقطع عن إدخال سوائل في بدنه لمدة يعني مثلا 15 ساعة، هذه مرة واثنين وثلاثة ستؤثر على الكلى تأثيرا جرى التجربة الكونية بثبوته. يبقى القضية هنا مش قضية أنت تستطيع، أنتم معايا يا أخواننا؟ لا، ده القضية هنا لابد أن ننظر إلى المآل، ممكن يمر عليك الشهر وأنت تستطيع الصيام. بتيجي على آخر النهار هي يعني قبل المغرب كده نصف ساعة بتكون خلاص، ولكن إيه بتستحمل ثم إيه تتناول السوائل وتعود إليك النشاط. بعد أن انقضى الشهر دخلت في غيبوبة. يبقى في هذه الحالة القضية مش قضية استطاعة كونية، ده لابد النظر إلى الإيه إلى المآل. نعم.
بالنسبة للحق من قول شيخ الإسلام
معنى
هو
يصلي منفردا. بعد أن يتحلل من بوله.
حتى لو حاكم ويفوت
الوقت. يسأل أخونا ويقول حتى لو حاكم وسيفوته الوقت، نعم يتحلل من بوله. طيب. يقول فإذا مما لم ينظر إليه في البحث أيضا أن الاستطاعة التي هي سلامة الآلات المرادة في تحقيق المسألة هي الاستطاعة الشرعية لا الاستطاعة الكونية. أما كونه يقدر وسليم الآلات إلى آخره هذا قد يدخلنا في تكليفه ما هو فوق طاقته أو فوق ما فيه مصلحته شرعا، ولهذا نقول الاستطاعة التي هي قبل الفعل نقسمها إلى قسمين، استطاعة كونية واستطاعة شرعية. والاستطاعة الشرعية هي المرادة لأنها هي التي تعلق بها التكليف والأمر والنهي. فحصل إذن من هذه المسألة أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل، والتي قبل الفعل تنقسم إلى قسمين يعني حيث النظر إليه. أما الاستطاعة التي مع الفعل وهي المهمة في هذا الباب فالفعل لا يكون ولا يحصل لأي إنسان ولا يمكن أن يفعل الشيء ولا أن يحدث هذا الشيء إلا بوجود ثلاثة أشياء، إذا تخلف واحد منها لم يحصل هذا الشيء أبدا. وهذه مسألة عرضها في الكتب غير واضح لأنهم يدخلون بعض البحث في بعض، وسنرتبها كذا. لا يكون الفعل إلا بثلاثة أشياء، ركزوا يا أخوانا. وفعلا المبحث هذا لو استوعبناه سيزيد في لجوئنا إلى الله وفقرنا وخضوعنا وذلنا له، وذا قطب الراحة في العبودية. لأن الإنسان لما يعرف أن الثلاثة لا بد أن تجتمع حتى يخرج الفعل إلى الواقع، من جملتها مشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله عز وجل تتبع حكمته سبحانه وتعالى. يبقى في هذه الحالة عندك قدرة تامة وإرادة جازمة، ولكن لم يشأ الله عز وجل خلاص ما صنعت شيئا. عشان كده اللي بيظن ان درست العقيدة لا تؤتي بثمارها في القلوب والأشياء هذه، ده واحد من اثنين، اما انه جاهل واما انه لا يعرف كيف تدرس العقيدة او ما درس العقيدة على من هو لها اهل. انتوا معايا مشايخ؟ ما هو ده قمة الدراسة، لان العقيدة مش قضايا عقدية بنعتقدها وانتهت، لا مدلولها فين اثرها فين. هو ده يقولنا الغرض من هذه الدراسة. اسأل الله عز وجل ان يلهمنا واياكم رشد والصواب. طيب يبقى اذا عندنا ثلاث اشياء إذا تخلف واحد منها الفعل لن يكون. الأول القدرة التامة، ومعناه أنه إذا لم يكن عنده القدرة على الفعل فإنه لا يمكن أن يحصل الفعل. فالأعمى إذا أراد أن يقرأ كتابا فلا يمكنه أن يقرأ الكتابة، والحروف التي كتب بها هي التي يقرأها المبصر غير الحروف الثانية التي يستدل بها باللمس. فلو وضعه أمام عينيه فإنه لا يمكنه، ولو أخذ المصحف وضعه أمام عينيه فإنه لا يمكنه أن يقرأ شيئا لأنه ليس عنده القدرة. وكذلك الذي لم يتعلم الكتابة لو أخذ القلم بيده بين أنامله وأراد أن يخط جملة لم يستطع لأنه لم يتعلم. المتعلم للكتابة باللغة العربية لا يمكن أن يكتب باللغة الصينية، لأنه وإن كان يعرف الحروف باللغة العربية ويعرف كيف يخط ويعرف كيف يكتب لكنه لا يمكنه كتابة لغة أخرى لا يعرفها لأنه لا يقدر على هذا بخصوصه. فإذا القدرة التامة هي التي يحصل بها الفعل. الثاني الإرادة الجازمة، ونعني بالجازمة غير المترددة. فإذا وجدت الإرادة الجازمة مع بقية الشروط اللي هي إيه؟ اللي هي القدرة والإيه مشيئة المولى عز وجل. وجد الفعل، لكن لو وجدت الإرادة فقط ولم توجد بقية الشروط، فالذي لديه القدرة هل يمكن أن يحصل له الفعل بمجرد الإرادة؟ فالذي ليس لديه القدرة لا يمكن. هل يمكن أن يحصل له الفعل بمجرد الإرادة؟ لا يمكن أن يحصل الفعل. رجل أن يذهب إلى مكة لكن ليس عنده قدرة مالية فلا يمكن أن يذهب. يريد أن يكون حافظا لكتاب الله لكن ليس عنده القدرة على الحفظ فلا يمكن أن يحفظ، وهكذا. فإذا الإرادة الجازمة غير المترددة شرط في حصول الفعل مع وجود القدرة، ولا يمكن أن يحصل الفعل بإرادة مترددة. بدليل ساعات يكون عند الواحد فينا تردد، تردد في فعل المشروع الفلاني، تردد في الجواز من فلان العلاني، تردد وهكذا. التردد هذا يحول بينه وبين الفعل مع أن عنده القدرة التامة. الأمر الثالث وهو أن يشاء الله حصول هذا الفعل فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومشيئته الكونية في هذا إذا شاء أن يكون الفعل ممن عنده قدرة وإرادة فإنه يعين العبد على حصول هذا الفعل بأشياء. انتبهوا، وهو أن يشاء الله حصول هذا الفعل فما شاء كان. طيب مشيئة الله كما تعلمون كونية ولا فيها شرعية؟ مشيئة الله ها كونية فقط. طيب مشيئة الله عز وجل غيب أم شهادة؟ غيب، كويس. طيب كيف يعرف العبد أن الله شاء أن يفعل الفعل؟ إذا فعله العبد يبقى أنا عندي إرادة قدرة تامة عضلات قوية وإرادة جازمة منبعة في القلب. أن أرفع هذا الكوب وأضعه هنا خلاص فعلت هذا. طب أين مشيئة الله وهي غيب؟ لما فعلت علمت أن الله شاء ذلك. واضح يا أخوانا؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل. فإن قال قائل وما المانع، وما المانع أن يكتفى بالقدرة والإرادة الجازمة؟ نقول يلزم من هذا الطعن في الإله، ويلزم في هذا أيضا تصادم مع الواقع. فكم من رجل عنده قدرة تامة وإرادة جازمة ولا يفعل، وهذا موجود بكثرة ولا يفعل، يجد صرف كما قيل الأعرابي بما عرفت ربك قال بانقضاء بانفساخ العزائم وانقضاء وانعدام الهمة. كان عنده قدرة وإرادة جازمة ومع ذلك لم يفعل الفعل لأن الله عز وجل ما شاء، سبحانه وتعالى ما شاء. يعني أذكر بالأمس تقريبا شيء عجيب، ولكن أردت أن أعلم الأولاد. خرجت إلى وأنا قادم من المسجد في صلاة الفجر اشتريت شيئا من المسجد لأتناوله، فوضعته بيني وبين الأهل، انشغلنا في الكلام ما تناولته بقي إلى الصلاة، كويس. فقلت لها أتيه أتناوله أنا والعمال في الأسفل في الورش، فنزلت وضعته بينه وبين عمان. يا ولدي يلا اشربوا دولت. حاضر يا شيخ. انشغلنا، فجأة مر علي البقال قلت له خذها، واخد بالك؟ شوف الشيء ليه الله سبحانه وتعالى ما أراد. دي أخوانا ترسخ في قلبك اللجوء دائما إلى الله عز وجل، ولا تغتر بقدرتك ولا بإرادتك الجازمة. وقلنا قبل ذلك في مرتبة المشيئة في القضاء والقدر، لكي يكون العبد موحدا حق التوحيد في المشيئة يلزمه قبل الفعل وأثناء الفعل وفي الماضي قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. طيب إن شاء الله سأفعل وإياك ولو، فإنها تفتح عمل الشيطان. الثالث وهو أن يشاء الله حصول هذا الفعل فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ومشيئته الكونية في هذا إذا شاء أن يكون الفعل ممن عنده قدرة وإرادة فإنه يعين العبد على حصول هذا الفعل بأشياء. أولا التوفيق، الثاني أن يعدم المعارض كأن يريد الذهاب إلى مكة وعنده القدرة المالية والإرادة الجازمة ويريد أن يحد هذا العام، لكنه قد يعرض له عارض مثل حصول خلل له في بدنه أو حصول خلل في الطائرة أو سرقة المال، أسباب كثيرة لا تحصى من المعارضات. هل هذه في قدرة العبد؟ ها، الجواب ليست في قدرة العبد. إذن هذا يدخل في الأمر الغيبي الذي لا يدخل العبد فيه. وعلى ذلك فإذا اجتمعت هذه الثلاثة حصل الفعل، وإذا تخلف واحد منها لم يحصل الفعل. طيب، يبقى بناء على ذلك، خليكم معايا مشايخ، أنا عندي القدرة التامة والإرادة الجازمة والفعل لم يحدث، إيه اللي تخلف؟ مشيئة الله سبحانه وتعالى، مشيئة الله عز وجل. طيب، طب مسألة ركزوا فيها قوي، قدرة تامة وإرادة جازمة، لابد أن يقع الفعل بعد ما إيه؟ مشيئة الله. طيب، ما فيش قدرة، ما فيش إرادة، وفيه مشيئة. طب طول بالك، خليك تاني المسألة، ما فيش قدرة،
مشيئة شرعية،
المشيئة شرعية،
إرادة شرعية.
لا، أنا بتكلم عن إرادة العبد، إحنا القدرة مش قدرة العبد، والإرادة إرادة مين؟ العبد. ما دخلناش في ما لناش دعوة في الرب دلوقتي. يبقى ما فيش قدرة ولا في إرادة، مظبوط، وفيه مشيئة، يقع الفعل أم لا يقع؟
يقع.
كيف؟
لأن الأسباب ليس هي الوحيدة لوقوع الشيء، إلا
أحسنت. وإيه العرف إن فيه مشيئة؟ ما الذي أدراك أن فيه مشيئة حتى تقول يقع الفعل أم لا يقع؟ ركز، احنا بقول ما فيش قدرة ولا في إرادة ووقع الفعل وفيه مشيئة، يقع أم لا؟ ما أدرك أن فيه مشيئة أصلا، والمشيئة غيب. انتبهوا يا أخوانا شوي، طب معلش ما يقرش حاجة، طولوا بالكم شوي، حاج مختار قريبه. نعم، فضل فضل أخوي.
واحد يعني ما كانش ناوي الحج
كويس،
وواخده مع ولما تأهل القدر،
أحسنت. الله الله عز وجل خلق له القدرة في غيره، معي، خلق له القدرة في غيره، ما هو ده التوفيق. طيب، نكمل كلامنا. فإذا الاستطاعة التي يجب بها الفعل وهي القدرة التي يجب بها الفعل، يعني يحصل معها الفعل، المراد بوجوب حصول الفعل مع وجود الإرادة الجازمة ووجود إعانة الله عز وجل ومشيئته وتوفيقه ودفع المعارض إلى آخر ذلك الأسباب. وقدرة العبد على الفعل، هل هو الذي أوجدها في نفسه أم الله الذي خلقها فيه؟ ركز. الجواب أن الله الذي خلقها في الإرادة الجازمة للفعل، توجه العبد للفعل، هذا اختيار منه أم هو مفروض عليه؟ الجواب اختيار منه. ولذلك جاءت الجبرية وقالت القدرة منفية فلا قدرة له، والعبد مرغم على أن يريد، والمشيئة العبد خاضع للمشيئة، فعمل ما يريده الرب، فإذا الفعل كله فعل الرب بالاختيار، فصار فعل العبد بعد أن حدث كحركات الأشجار والورقة في الماء والريش في مهب الريح إلى آخره. وجاءت القدرية في المقابل وقالت القدرة بيد العبد والإرادة عنده هو، ولا علاقة لفعل الله عز وجل به، بل العبد هو الذي يقدر، فالقدرة خلقهم، خلقه، هذا الضمير عائد على مين؟ على العبد. انتبهوا، هو الذي خلق الفعل بقدرته والإرادة توجهت إليه، والقدرة والإرادة يستوي الناس فيها، فهذا خلق أفعال الطاعات وهذا خلق أفعال المعاصي، فهذا خلق أفعال الطاعات وهذا خلق أفعال المعاصي، فنفوا الجزء الثالث وهو مشيئة الله عز وجل. طبعا ما تنسوش الذي حملهم على ذلك العقل، وأيضا قالوا كيف يخلق الله عز وجل الشر، واخد بالك، بناء على هذا التخبيط فعلوا هذا الكلام الذي من لوازمه حتما ولا بد أن يثبتوا مع الله خالق غير الله. وهؤلاء هم الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. أما أهل السنة والجماعة فنظروا إلى الأدلة، انتبه، نظروا إلى الأدلة. الأصل عندنا أعتقد ثم أستدل أم أستدل ثم أعتقد؟ اوعى تنساه، إياك أن تنساه، أستدل ثم إيه؟ أعتقد. نظروا إلى الأدلة فوجدوا فيها الثلاثة جميعا فأثبتوها، الثلاثة اللي هي إيه؟ قدرة العبد وإرادة العبد ومشيئة الرب عز وجل. فإذا حقيقة بحث القدر وبحث الاستطاعة وبحث تكليف ما لا يطاق إلى آخره من المباحث مبنية على الفعل إذا وجد كيف وجد. فبحثوا الفعل إذا وجد كيف وجد، منهم من بحثه في أوائله فتكلم في الاستطاعة المقارنة والاستطاعة السابقة إلى آخره، ومنهم من نظر إلى نتائجه وأن هذا فيه فعل طاعة سينتج عنه الجنة، وهذا فيه فعل كفر سينتج عنه النار. فلما نظروا إلى نتائجه والظلم والعدل إلى آخره حكم على المسألة بالنتائج. والذي ذهب إليه أهل الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهم وسط في الملل ووسط في المذاهب، وهم أهل السنة والجماعة. قالوا الفعل لا يوجد إلا بهذه الأشياء، ولهذا الطحاوي هنا أشار إلى هذا بإدخال التوفيق بقوله من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. وهذه الجملة في الواقع ليس لها علاقة بالكلام، وشارح الطحاوية لم يتكلم على هذه الجملة لماذا أدخلها الطحاوي، وإلا فالكلام يستقيم بدونها أن يقول والاستطاعة التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل. لكن الطحاوي يريد أن يقول لك إن الفعل لا يمكن أن يكون إلا بالقدرة والإرادة، وفعل الله الذي فيه المشيئة وفيه التوفيق والإعانة وفيه دفع المعارض إلى آخره من المسائل. يا أخوانا الفهم منحة وعطية من الله، إذا استجمع العبد آلاته ولجأ إلى ربه إن شاء الله سيوفق، إن شاء الله سيوفق. طيب، وهنا مسألة، هل التوفيق يعد من أخذ الأسباب؟ الجواب لا، فهذا أمر خارج، هذا فعل الله عز وجل. فتنتظر الآن، فهناك شيء يملكه العبد وهو قدرته وإرادته، وشيء ما يملكه دفع المعارض، مثل من ركب طائرة جديدة من أحسن الطائرات وكل أجهزتها جديدة، فجاءتها زوبعة فاحترقت أو سقطت على الأرض أو في البحر إلى آخره، فتحطمت، أو جاءتها طائرة ثانية فصدمتها، هل هذا من جهة العبد؟ لا، ليس من جهة العبد. المعني بالعبد هنا اللي هو مين؟ مش القائد، مش سائق الطائرة، ده المعني بالعبد اللي هو إيه؟ راح يحج، راح يحج، واخد بالك؟ المعارض مش من، ليس من يد العبد. مثال آخر، رجل ركب سيارة جديدة سليمة واحتاط بجميع الاحتياطات وأخذ بوسائل السلامة في الطريق، هل ستنتج السلامة بهذه الأشياء التي عملها؟ لا، قد يأتي جمل في الطريق يصدمه وهو لا يدري. ولهذا من أعظم النظر في الأسباب أن تنظر في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنظر في الهجرة يعطيك ما يجب على العبد أن يفعله وما ليس للعبد أن يحققه من أسباب السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة إلى المدينة عمل جميع الاحتياطات، اختار الطريق البعيد الذي لا يمكن أن يظن المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير فيه. اكتب عندك، اكتب عندك، اكتب. واستحقاق التأييد من الله، واستحقاق التأييد من الله عز وجل لا يعني ذلك التفريط في الأخذ بالأسباب. واستحقاق التأييد من الله لا يعني التفريط في الأخذ بالأسباب. يعني معلوم، لا أحد البتة أولى باستحقاق التأييد من الله أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخذ بالكذلك. نحن نعمل لدين الله ونتعلم لننشر العلم بعد أن نعمل به وننشر راية السنة. الأدلة الشرعية كلها قالت نستحق التأييد من الله، ولكن لابد من الأخذ بالأسباب، من السعي في الطلب والمذاكرة والمدارسة والضرب في الأرض والتودد في الدعوة إلى غير ذلك. وإياك ثم إياك أن تغفل عن هذا لحظة واحدة. يقول: فالنظر في الهجرة يعطيك ما يجب على العبد أن يفعله وما ليس للعبد أن يحققه من أسباب السلامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة إلى المدينة عمل جميع الاحتياطات، اختار الطريق البعيد الذي لا يمكن أن يظن المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير فيه، واستأجر رجلا هاديا خريتا يقال له ابن أريقط ليدله على هذا الطريق البعيد. ثم بعد ذلك أمر راعي الغنم أن يمشي على أثره وأثر أبي بكر والذي معهم حتى لا تظهر الأقدام، لأن مسألة وجود قدم على الرمل ده بالنسبة للعرب خلاص مسكوه، يعني مجرد يشوف القدم كده بقى لها بس متكلمش ايه اهو همسك ثانية واحدة ويمشي وراي بعضه حتى لو دخل فيه، واخد بالك؟ واختبأ في غار الغار يختبئ فيه، في غار الغار يختبأ فيه لا يمكن احد ان ينظر اليه، والعادة ان الذي ينتقل من بلد الى بلد يمشي في الطريق السهل، اما ان يختبئ في غار فهذا صعب. ومع هذه الاشياء التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وواجب عليه أن يفعلها لأن الله عز وجل أمر باتخاذ الأسباب، وقف المشركون على رأس الغار يقولون أبو بكر، يقول أبو بكر: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. عشان كده بنقول إيه؟ التأييد إلى الله عز وجل، استحقاق التأييد ده يعني التفريط في الأسباب، نأخذ بالأسباب ونتكل على الله عز وجل في كل شيء، فإن عجزنا نفوض الأمر إلى الله. بلك يبقى بناء على ذلك إحنا بنلجأ إلى سبل الدعوة المشروعة في بيوت الله، ونتكلم في مكبرات الصوت حتى يسمع الجميع، ونفتح الأبواب حتى لا يظنن ظنوا، ونشرع في كل طريق شرعي ووسيلة مشروعة. بعد ذلك أغلقت الأبواب، والله ما الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. وهنا تأتي التسليم لله لعله لحكمة، وهو يقينا لحكمة. يقول: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فلم يعتمد على الأسباب وحدها، فالأشياء التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ويتحقق بها قدر السلامة فعلها، لكنها ما نفعت. فقد وقفوا على رأس الغار أقرب شيء، ليس تحت الجبل، لكن بقي لو أبصر أحدهم موضع قدمه لرآنا، لم يفكر أحد منهم أن ينظر تحت قدمه. انتبهوا. طيب كيف؟ الله عز وجل صرف قلوبه بس وانتهى الأمر على ذلك. وذي ما كمان صرف قلوبه يعني ايه؟ مش هتنظر هنا. طب لو سقط من حتى لو سقط منه شيء مثل ماذا؟ قال تعالى في أول سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله، فآتاهم همزة وصل ولا قطع؟ فآتاهم همزة قطع مش كده؟ فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. تخيل يعني هم ظنوا أن الحصون مانعتهم، مسألة أن يأتيهم الخذلان والخوف والوجل في قلوبهم دي مش في الحسبان، ده هو كل ما في الأمر إيه؟ ارفع الحصون، عندك خزين في الحصن يكفيك فترة معينة، خلاص كده إيه؟ وسائل السلامة أصبحت بين يدي. انظر من أين جاء الخذلان: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ومن أجل ذلك نسلك الأسباب المشروعة، وإن أتتك عرقلة في طريق من وجهة نظري ما لها من دون الله كاشفة إلجأ إلى الله وما تشغلش بالك. وإلا هل يخطر في بال أحد قط أن الذي سيقوم على تربية موسى والإنفاق عليه فرعون؟ والله غالب على أمره. عرفه كويس حتى يعني نضبط توحيدنا لله عز وجل، وهذا المطلوب. طيب يقول: لكنها ما نفعت، فقد وقفوا على رأس الغار أقرب شيء ليس تحت الجبل، لكن بقي لو أبصر أحدهم موضع قدمه لرآنا. لم يفكر أحد منهم أن ينظر تحت قدمه، وهذا ليس من جهة فعل العبد، انتبهوا. ولهذا المعتزل في ضلالهم لما جعلوا العبد يخلق فعل نفسه فقط وهو الذي يتصرف في نفسه في مثل هذا لا يستطيعون تفسيره. كيف لم يستطع أحدهم، يعني في قصة الهجرة، أن ينزل رقبته تحت وينظر كأنه في رقبته غلا يمنعه من النظر، وهم عدد، لكنهم لم يوفقوا. إذن هذا شيء لا يملكه العبد، ولهذا المؤمن ينظر في باب الاستطاع وباب الأفعال إلى ما يفعله هو وما يكرمه الله عز وجل به. ولهذا من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يبقى أنا باخذ بالأسباب، بحضر الدرس ووض وأكتب وراء الشيخ وأرجع إلى البيت أذاكره وأدارسه مع زوجي ومع أولادي، ومع ذلك أسأل الله أن يعينني عليه. أنتم معي يا أخوانا؟ هو ده العظيم تعلمه. أما مسألة قدرة وإرادة دون النظر إلى مشيئة الله وتوفيق المولى وإعانة الله له، والله ستغزل. لذلك تجد أن الله تبارك وتعالى بحكمته وبرحمته يضرب لنا الأمثلة حتى تتعظ وتعتبر، وإلا بشهادة أهل الأرض، صحيح، بشهادة أهل الأرض، من أوتي في الحفظ والفصاحة والبلاغة والقدرة على الكلام زي بصر بن عطاء، كلنا نعلم قصته وحاله، من؟ وأحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي في مناظرته، كلام في منتهى القوة. ولكن هؤلاء القوم لما وقفوا على الأسباب فقط ولم يلجأوا إلى الله فخذلوا من حيث ظنوا أنهم سينصروا. يبقى مسألة الإنسان فينا يأخذ بالأسباب فقط ويسكت، لا، إياك، ستغذل مهما أتيت. لذلك وإن كان الحديث ضعيف ولكن لا بأس بذكره في من باب الترغيب والترهيب، وذكره الإمام النيسابوري في أسباب النزول. حاصله يقول عبد الله بن مسعود: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم صورة من القرآن فقرأتها ووعيته، فلما رجعت إلى داري كتبتها في مصحفي، ثم قمت من الليل لأصلي بها فلم أجد منها شيئا في صدري، فخشيت على نفسي فهرعت إلى المصحف فإذا بالورقة بيضاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رفعت البارحة. فالله عز وجل على كل شيء قدير. يبقى احنا يا اخوانا ناخذ بالاسباب، القدره والاراده الجازمه والقدره التامه، ولكن اياك ان تغفل اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. يبقى بناء على ذلك قالوا: طيب العبد يخلق فعل نفسه، طيب والمشركون ما هم من ضمن الناس يخلقون افعال انفسهم، نعم، فلماذا لم يخلق احدهم طأطأ رقبتك الى الارض حتى تنظر الى قدمك فترى محمدا وصحبهم؟ وهذا من أقوى الأدلة على أن العبد ليس بخالق، وكيف يكون خالق ولا خالق في الكون إلا الله عز وجل. المسألة الثالثة، واضح يا أخوانا الأمور ديت ولا نعيد الدرس تاني من أوله؟ ركزوا، الله يبارك فيكم. وهي مسألة مهمة، أن الاستطاعة التي هي قبل الفعل كما ذكر هي مناط التكليف، الأمر والنهي، والاستطاعة التي مع الفعل لم يذكر أنها مناط الثواب والعقاب، والاستطاعة التي قبل الفعل من جهة السلامة، يعني من جهة السلامة في الأعضاء ومن جهة البلوغ مثلا واليقظة إلى آخره من جميع الأسباب، هذه هي التي تتعلق بها الأوامر والنواهي، وهي التي يتكلم عنها الفقهاء. أما التي مع الفعل وهي المنوط بها الثواب والعقاب، فمعلوم أن فعل العبد كما ذكرنا لم يستقل بتحصيل النتيجة، انتبهوا، وبالتالي فالثواب إذا لم يستقل للعبد بتحصيل أسبابه. ولهذا نقول إن إثابة الله إن إثابة الله لعبده هو منة من الله على عبده. إي والله، لأن أصل تحقيق الفعل لم يكن مجردا باختيار العبد، بل هناك أمر زائد وهو منة الله وفضله على العبد وإعانته عليه، وهو أن رضا الله على العبد وإثابته للعبد هو نتيجة لشيء فعله الله عز وجل، وهو هداية العبد لأن يفعل. ولهذا المؤمن الصالح، انتبهوا، كلما ازداد علما علم أنه ليس منه شيء وليس إليه شيء، مثل ما كان يقول ابن تيمية: ليس مني شيء ولا في شيء ولا إلي شيء. ده قمة التوحيد، قمة التوحيد للمولى عز وجل. في حاجة عندك في الهامش؟ طيب، اكتب عندك. قال ابن القيم في مدارج السالكين: ولقد شهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره. ولقد شهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرا: ما لي شيء، ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء. نرجع إلى الكتاب. نعم، لا، ما لي شيء اللي هو مكتوبه في الكتاب عندك: ولا مني شيء ولا في شيء. خدوا بالكم هذا الكلام بمفرده هكذا دون النظر إلى عقيدة شيخ الإسلام وإلى كلامه في كل المواطن، يقول ما هو ده كلام الجبري، ما هو ليس مني شيء ولا في شيء ولا إلي شيء، يبقى ما هو ده الذي يحرك ليس له شيء وليس فيه شيء وليس منه شيء. لذلك الشيخ صالح هنا قال: لكن مع ذلك ليس مجبورا، وينظر إلى أنه يختار وعنده قدرة ويعرف أنه محاسب، لكن إن أعانه الله عز وجل ووفقه إلى الفعل وصار من أهل الطاعة فإنه يعلم أنه بسبب أحدثه الله له وهداه إليه. وهذا معنى نصوص الهداية في القرآن، ليس معنى نصوص الهداية ونصوص القدر السابق أنها إجبار على العبد، وإنما معناه أن الله هيأ لهذا العبد الأسباب التي تعينه على تحصيل المراد وأعانه عليه، وهذا هو تفسير أهل السنة للتوفيق. وفي المقابل من جهة العاصي فإن الله عز وجل منعه أسباب الهدى لأمر يرجع إلى نفسه وفعله. هي ضمن عيد على مين؟ على العبد العاصي، لأنه كما أعطى ذاك بسبب فإنه منع هذا بسبب، وهو أنه رغب في هواه وترك التخلي عن هواه وشهوته. ولهذا قال عز وجل في وصف الكفار: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. إذن فالذي أعطى أعين، والذي حرم عومل بسبب فعله. هو: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا نظر المعتزلة في المسألة نظر المعتزلة وهي أن الذي أعطي والذي منع إنما هو من نفسه، لم يعطي الله هذا ولم يمنع هذا، هذا في الواقع نظر منهم إلى الظلم والعدل بما يحكمون فيه على فعل العبد، مثل أن يعطى رجل أحد أن يعطي رجل أحد أولاده ويمنع الآخر ويقول هذا تزوج وهذا ما تزوج، هذا فيه تفريق لأنه أعطى هذا ومنع هذا، لكن هنا الإعطاء صار للجميع وهو ما قبل الفعل. وهو الاستطاعة المثبتة لم يكلف الله عز وجل المجنون الكافر ورفع التكليف عن المجنون المؤمن، الجميع سواء، لأن هذا تكليف واستطاعة قبل الفعل، لكن الاستطاعة التي مع الفعل ينتج عنها الفعل، فأعين هذا بسبب وحرم ذاك بسبب. ولو أن الكافر أو الذي ضل لو أنه سلك سبيل الهدى ورغب بإرادته، هي الضمان عيد على مين؟ على العبد، لأعانه الله عز وجل وفقه. لكن لما قال عز وجل في وصفهم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، ويمثل هذا قول أبي جهل حيث قال حتى إذا تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء وليس منكم نبي والله لا نؤمن به أبدا. نفس كلام حيي بن أخطب لما راح هو وأخوه أبو ياسر بن أخطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية ذكرها ابن إسحاق عن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنه، فلما رجعوا الاثنين حيي بن أخطب وأبو ياسر قال له حيي بن أخطب لأبو ياسر أهو هو؟ قال نعم كما في الكتاب، قال في الكتاب. فقال أبو ياسر لحيي ما تقول أو ما قولك وماذا تصنع؟ قال عداوته ما بقيت. قال لا. طيب يبقى إذن الله سبحانه وتعالى يوفق عبده المؤمن لما أراد المؤمن التوفيق أعانه ربنا عز وجل ووفقه واختار الصواب بمحض إرادته. أما من اتخذ إلهه هواه لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. فإذا تحقيق القول في المسألة هنا أن سبب ضلال المعتزلة في باب الاستطاعة وباب القدر في هذه أنهم جعلوا الظلم واحدا، جعلوا هذا وهذا متساويين في القدرة والآلات، فلهذا نفوا خلق الله للأفعال وقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه لئلا ينتج عنها أن الله ظلم أدخل الجنة هذا وأدخل النار ذاك. ونظر أهل السنة إلى أن الله سوى بين الناس في التكليف في الآلات في الاستطاعة التي هي قبل الفعل، أما الاستطاعة التي مع الفعل فلا يحدث الفعل إلا بأشياء الله عز وجل أعان هذا بأسباب ومنع هذا بأسباب، وهو سبحانه وتعالى الحكم العدل في هذا كله. قال وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، يريد أن أن فعل العبد ليس مخلوقا بل الله عز وجل هو الذي خلق فعل العبد. طيب أقف عند هذه الفقرة لمدة 5 دقائق حتى ننتهي. من العباد يريد أن فعل العبد ليس مخلوقا له بل الله عز وجل هو الذي خلق فعل العبد، وهذا يعني أن العبد يفعل ولا ينفع عنه الفعل، بل هو يفعل ويعمل وأفعاله منه صدرت وهو الذي فعله وهو الذي اختارها وهو الذي أنتجها بإرادته وقدرته، بإرادته وقدرته، هي الضمير عائد على مين؟ طيب وأما نتيجة الفعل يعني مع اجتماع الأسباب القدرة والإرادة والمشيئة والتوفيق وعدم المعارض إلى آخره، فالله عز وجل هو الذي خلق الفعل، وهذا يخالف مذهب القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. يبقى كأن هنا الشيخ يريد أن يتكلم على بداية الفعل أو الاستطاعة قبل الفعل وينظر أيضا إلى حدوث الفعل. يبقى احنا عندنا قلنا إرادة جازمة وقدرة تامة ومشيئة، المشيئة يدخل فيها إيه؟ التوفيق، ويدخل فيها عدم التوفيق، ويدخل فيها عدم المعارض، دي كلها ليس العبد له فيها دخل. يقول وهذا يخالف مذهب القدرية الذين يقول إن العبد يخلق فعل نفسه. وقوله خلق الله وكسب من العباد يعني فعل وعمل من العباد، فالعبد ينسب إليه الفعل ولا ينسب إليه خلق الفعل، فهو يفعل حقيقة والله عز وجل هو الخالق لفعله. ودليل ذلك لأهل السنة والجماعة قول الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن فإثبات عمل العبد وكسب العبد وأنه هو الذي حصل الفعل هذا واضح، وكذلك إثبات أن الله عز وجل خلق كل شيء هذا دليل هذه المسألة. ونذكر عدة مسائل تفصيلية. المسألة الأولى خلق الله لأفعال العباد، اختلف الناس فيه على أقوال ثلاثة. خد بالك حتى لا يلتبس عليك الأمر، أي فعل للعبد منا يلزم له كم شرط؟ اللي هي القدرة التامة والإرادة الجزمة ومشيئة المولى عز وجل. طيب القدرة للعبد والإرادة هي أصلا من خلق الله عز وجل. القدرة إن أنا أشيل هذا وأضع هذا من الله سبحانه وتعالى والذي أوجدها فيه وخلقها فيه، وكذلك الإرادة وهي في القلب. فرجع الأصل إلى أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. يقول القول الأول هو قول أهل الحق والسنة والهدى أن الله عز وجل خلق العبد وخلق عمله أيضا، فأعمال العبد من الخير والشر من الحسنات والسيئات هي خلق من الله عز وجل، لأنه لا يحدث في ملك الله شيء إلا وهو خالق له. فاكرين الأسئلة التي حدثت بين أبي إسحاق الإصفرييني والقاضي عبد الجبار المعتزلي، لما دخل أبو إسحاق على القاضي عبد الجبار فلما رآه عبد الجبار قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال له أبو إسحاق سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء. فقال عبد القادر أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال أو يعصى ربنا قهرا؟ وهذين بركوا أخوانا. فقال أرأيت إن كتب علي الردى؟ فقال إن منعك ما هو لك فقد ظلم، وإن منعك ما هو له ففضل الله يؤتيه من يشاء. عشان كده احنا بنقول المشيئة. طب لما لم نقل المشيئة؟ يلزم من ذلك النقص في الله عز وجل. يعني نقول مثلا الله عز وجل لم يشأ الشر، طيب يبقى معنى ذلك يلزم من هذا أن الشر وقع بغير مشيئة الله، يلزم من ذلك يبقى مش إله ده. كون أنه إله ويقع في ملكه ما لا يشأ يبقى مش إله. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب القول الثاني قول المعتزلة بأن الله خالق فعل غير المكلف، أما فعل المكلف فلا يخلقه بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، ويستدلون على ذلك بأدلة عقلية واضحة على مذهبهم وأدلة نقلية محتملة. أما الأدلة العقلية فهم يقولون إن الله لا يوصف بأنه يخلق فعل العبد لسببين. السبب الأول أن فعل العبد فيه الأشياء المشينة مثل الكفر والزنا والسرقة إلى آخره، ولو قيل أن الله هو الذي يخلق هذه الأشياء لصار في هذا نسبة للأشياء السيئة إلى الله وهو منزه عنه. والسبب الثاني أن خلق الفعل من الله يقتضي التفريق بين المكلفين، هذا خلق فعل طاعته فأدخله الجنة، وهذا خلق فعل معصيته فأدخله النار، وهذا ظلم لأنه لم يساوي بينهما في خلقه وفعله. شفت الإشكال جي منين؟ وذن بركوا يا أخوانا. القول الثالث قول الجبرية أن العبد لا يخلق فعل نفسه بل الله يخلق فعله، وهو ليس له فعل حقيقة وليس له تصرف حقيقة ولا كسب حقيقة، وإنما هذه أمور مجازية، وهو فعل العبد هو في الحقيقة فعل الله لكن أضيف للعبد اقترانا ولم يضف إليه حقيقة، وأخرج لفظ الكذب كما سيأتي وعلل به. المسألة الثانية قول أهل السنة والجماعة إن العبد فعله مخلوق لله، استدل له بأدلة نقلية وأدلة عقلية. أما الأدلة النقلية فقوله الله خالق كل شيء، وهذا عموم لأن كلمة كل في الأصول من الألفاظ الظاهرة في العموم، وهي في عموم كل شيء بحسبه، فهنا لم يدخل في ذلك وصف الله وصفات الرب، يعني الله جل جلاله وذاته وصفته لم تدخل لأنه ليس بمخلوق بذاته وصفته وأفعاله، لأن المخلوق حادث والله عز وجل منزه أن يكون حادثا، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ويستدل أيضا لهم بقوله في قصة إبراهيم والله خلقكم وما تعملون، والعلماء يبحثون كلمة ما هنا وما تعملون هل ما هنا مصدرية أو بمعنى ما الموصولة التي بمعنى الذي، فقال الطائفة ما هنا مصدرية فيكون المعنى الله خلقكم وعملكم، فعند هؤلاء الاستدلال واضح بأن العمل مخلوق لله عز وجل. وقال آخرون وهم أحظى بالتحقيق أن ما هنا ليست مصدرية بل المعنى الذي، فتقدير الآية والله خلقكم والذي تعملون. ومن قال إنها مصدرية وليست موصولة ففيه ضعف من جهة أنه احتج عليهم في عبادتهم لما نحت لهم، فقال في قول إبراهيم قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. فإذا كانت مصدرية صار المعنى والله خلقكم وعملكم وعملهم النحت، فيصير معنى الكلام الله خلقكم ونحتكم، وهم لم يعبدوا النحت وإنما عبدوا المنحوت. والقول الثاني أنها موصولة أوضح في الاستدلال وموافق لقصة إبراهيم الخليل، والله خلقكم وما تعملون يعني والذي تعملون، والاستدلال على هذا واضح وهو موافق للسياق وتقدير ما بمعنى الذي أفاد فائدتين. الأولى أنه موافق لقوله تعالى قال أتعبدون ما تنحتون، والذي يعملون هو ما ينحتون وهي الأصنام، يعني يقول إن الله خلقكم وخلق الأصنام التي تعملونها. الفائدة الثانية أنه في إثبات هذا إثبات أن الأصنام التي عملوها أنها مخلوقة أيضا، لأنهم مخلوقون، قال والله خلقكم وخلقهم يشمل خلق ذواتهم وخلق تصرفاتهم، فرجع الأمر إلى أن هذه الأصنام التي تعملونها مخلوقة لله، وأيضا هي عملكم الذي هو مخلوق لأنكم مخلوقون. فتحصل من هذا القول أنه مناسب للسياق ويشمل خلق الأصنام والاحتجاج عليهم بعبادتها يعني في عدم عبادتها وكذلك فعلهم لذلك. أما الدليل العقلي فهو أن الفعل لا يكون إلا بقدرة وإرادة، وقدرة العبد لم يخلقه وإنما خلقها الله، والإرادة اختياره هو الإرادة نفسها، وجودها في العبد لم يخلقها هو إنما خلقها الله، والثالث وهو مشيئة الله. هذه الثلاثة كلها يحصل بها الفعل، والأول والثاني مخلوق لله، والثالث هو فعل الله ومشيئته وصفته. فإذا ما ينتج عنها يكون مخلوقا، فإذا كان عمل حصل بقدرة وإرادة، القدرة مخلوق والإرادة مخلوق، إذا العمل مخلوق، وهذا استدلال عقلي صحيح وهو موافق للأدلة. أما كلام المعتزلة والرد عليه فله مكان آخر لأن المقام يضيق عن بسطه. قوله كسب من العباد، الكسب من الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، فأضيف الكسب إلى القلب، فقال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وأضيف الكسب إلى العبد فقال تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وأضيف في التكليف أيضا في قوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال تعالى جزاء بما كانوا يكسبون ونحو ذلك. وتفسيره في الآيات أن يقال كسب القلب هو عمله وهو قصده وإرادته، يعني عمل القلب هو قصده وإرادته وتوجهه وعزمه إلى آخره، يعني في اليمين. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني بما قصدتم أن توقعوه يمينا، ولهذا في الآية الأخرى في المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي أما كسب العمل من طيبات ما كسبتم، يعني من طيبات ما تمولتم من الأموال ومن التجارات ومما أخرج لكم من الأرض نتيجة لعملكم، أما الكسب الذي هو نتيجة التكليف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالكسب هنا بمعنى العمل، لما توفى ثم توفى كل نفس ما كسبت، وفي الآية الأخرى وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فإذا كسبت وعملت تتنوع في القرآن، فالكسب الذي هو نتيجة التكليف هو العمل، لكن قيل عنه كسب تفريقا ما بينه وبين الاكتساب، لأن الله عز وجل لما ذكر التكليف في آية البقرة قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ليبين عز وجل أن العمل الصالح كسب سهل يمكن أن يعمله بدون كلفة منه ولا مشقة، أما عمل السيئات فيعملها بكلفة منه ومخالفة وزيادة احتمال وتصرف في مخالفة ما تأمره به فطرته، ولهذا قالوا زاد المبني في اكتسبت لأنه يحتاج إلى جهد منه ومشقة بخلاف العمل الصالح فإنه يقبل عليه بنفسه. فإذا العمل هو الكسب، وهذا هو تفسير أهل السنة والجماعة للكسب على ما دلت عليه الآيات. وأما الآخرون من الفرق الجبرية والقدرية ففسروا الكسب بتفسيرات أخرى. أما القدرية فإنهم قالوا الكسب هو خلق العبد لفعله، لأنه موافق لمعتقدهم في ذلك. والجبرية الذين هم الأشاعرة في هذا في هذا الباب أخرجوا للكذب مصطلحا جديدا غير ما دل عليه الكتاب والسنة، وقد ذكرته قبل، وهو أن الكذب عندهم هو اقتران الفعل بفعل الله عز وجل، اقتران ما يحدثه العبد بفعل الله. فعندهم أن الفعل حقيقة وفعل الله، والعبد حصل له العمل، لكن النتيجة هي الكذب. فالعبد في الظاهر مختارا، والعبد في الظاهر يعمل، والعبد في الظاهر يحصل ما يريد، لكنه في الباطن مفعول به. والكذب هذا عندهم مما اختلفوا فيه على أقوال كثيرة جدا وليس تحتها حاصل. المقصود من الكلام أن الكذب عندهم عند الجبرية وعند الأشاعرة ما يفسر بتفسير صحيح، وهو من الألفاظ المبتدعة التي ضلوا بسببها في باب القدر، أحدثه الأشعري ولم يفسره بتفسير صحيح، وأصحابه أيضا لم يفسروه بتفسير صحيح إلا بدعوى الاقتران. إذا تبين هذا فإن حقيقة الكذب الذي أثبته الطحاوي هنا بقوله خلق الله وكذب من العباد نحمله على قول أهل السنة والجماعة، مع أنه يمكن أن يحمل على قول الأشاعرة والماتريدية في ذلك، والأولى أن يحمل على الأصل وهو ما يوافق القرآن والسنة، لأنه هو في جل عقيدته يوافق طريقة أهل السنة والحديث. الله عز وجل أعلى وأعلم. طبعا المبحث كان يعني يحتاج إلى أكثر مما ذكر فيه، ولكن على قدر الاستطاعة نتكلم. والمطلوب إن شاء الله تفضلا أن ترجع إلى ذلك وتقرأ هذا البحث مرة ثانية وثالثة وتمعن فيه النظر حتى يرشدك الله عز وجل إلى الصواب، ونريد أن نطبق ما تعلمناه، وهو الاستعانة بالله عز وجل واللجوء إليه سبحانه وتعالى، يتولاك ربنا عز وجل ويجعل التوفيق حليفا لك.